بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذا اليوم هو يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 1434 وهذا كلام مختصر على المتون على المستوى الأول الذي جمعه الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله فنبدأ أولا بنواقض الإسلام ونقرأ أولا المتن ثم نعلق عليه بما يفتح الله عز وجل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القذر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرسالة الصغيرة مؤلفها هو الشيخ. طيب نبدأ المسائل أحسن، نقول المسألة الأولى مؤلف الرسالة، مؤلف الرسالة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. ولد في العيينة، ولد في العيينة سنة 1115، سنة 1115، وقد نشأ في أسرة فاضلة ذات دين وعلم، ذات دين وعلم، فأبوه كان عالما وجده كان مفتي نجد في زمانه، وأمه كانت امرأة فاضلة وهذا هيئ له بيئة صالحة وهذا هيئ له بيئة صالحة دفعته للإقبال على العلم في وقت مبكر ولذلك حفظ القرآن وهو صغير ولذلك حفظ القرآن وهو صغير ولم يبلغ العاشرة من عمره وطلب العلم عند والده وبعض من حوله وكان يحب القراءة والمطالعة وكان يحب القراءة والمطالعة واعتنى بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله واعتنى بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وكان لكتب هذين الشيخين وكان لكتب هذا الشيخين أثر واضح في تكوين شخصيته العلمية وارتحل في طلب العلم وارتحل في طلب العلم إلى المدينة النبوية وإلى مكة والأحساء والبصرة في العراق واستفاد من العلماء وقد حصل له إيذاء في العراق وقد حصل له إيذاء في العراق بسبب دعوته للتوحيد وإنكاره للشرك على الناس ثم رجع إلى بلاد نجد ودعا إلى الله عز وجل ثم قابل الأمير محمد بن سعود رحمه الله وحصل باجتماعهما قوة العلم وقوة الدولة فحصل بذلك خير كثير وانتشر العلم وعاد التوحيد وظهرت السنة وانقمع الشرك والبدعة بفضل الله وكثر طلاب الشيخ الذين حملوا العلم ونشروه في حياته وبعد مماته قد ألف الشيخ رحمه الله وقد ألف الشيخ رحمه الله كتبا كانت تمتاز بالاختصار كانت تمتاز بالاختصار وكونها في أصول الدين وكونها في أصول الدين وما يحتاجه الناس وما يحتاجه الناس في أمر دينهم وخاصة العوام فكان لها كبير التأثير حتى صارت أساسات لبدايات طلب العلم لمن جاء بعده ومنها هذه الرسالة الصغيرة النافعة الصغيرة النافعة ومنها ما يأتينا إن شاء الله تعالى رسالة القواعد الأربع وكذلك الأصول الثلاثة وغيرها كثير وأما وفاة الشيخ رحمه الله فكانت في أواخر سنة 1206 في أواخر سنة 1206 عن 91 سنة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة رحمه الله رحمة واسعة الوقفة الثانية مع رسالة نواقض الإسلام الشيخ رحمه الله ذكر 10 نواقض فقط وليس هذا حصرا لنواقض الإسلام وليس هذا حصرا لنواقض الإسلام وإنما ذكر أشهر ما وقع الناس في عصره إنما ذكر ما وقع الناس في عصره من المخالفات التي تخرج عن الملة الوقفة الثالثة الوقفة الثالثة في مقدمة لهذه النواقض نقول أولا معنى النواقض أي المبطلات فمعنى نواقض الإسلام فمعنى نواقض الإسلام أي مبطلات الإسلام والمراد إبطاله بالكلية فلا يكون الإنسان مسلما إذا وقع في هذه النواقض وقوله الإسلام تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله. وقوله نواقض الإسلام النواقض قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالشك. فمثال القول أن يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثال الفعل أن يسجد للصنم، ومثال الاعتقاد كأن يعتقد أن الصلاة ليس واجبة، مع أنه عايش بين المسلمين، ومثال الشك كأن يشك في وجود الجنة أو النار، أو يشك في صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله نواقض الإسلام الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فالطرف الأول من كان على منهج الخوارج والمعتزلة، حيث يكفرون الناس بالذنوب الكبيرة، ويتعجلون في ذلك من غير علم ولا فقه، والطرف الثاني من كانوا على طريقة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد التصديق والاعتقاد بالقلب فمن عرف الله عز وجل بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو عمل من الفواحش ما عمل أو ترك كل الأعمال الواجبة فلا يزال مسلما كامل الإيمان. وأما الوسط وهو الطرف الثالث فهم أهل السنة والجماعة. حيث يقولون إن من فعل كبيرة فليس بكافر لكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وإن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بذنوبه بحسبها، وإن شاء وإن عذبه في النار فإنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن شاء الله غفر له وتجاوز عنه ولم يدخل النار. وقوله نواقض الإسلام، لا بد أن نعرف أن الإنسان قد يفعل الناقض والكفر ولكنه لا يكون كافرا، لأنه يكون معذورا بجهل، إذا كان جاهلا، أو معذورا بالتقليد أو يكون مكرها فيجب التأني في هذه المسألة حتى تقام الحجة على الفاعل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال المصنف رحمه الله الأول، يعني من النواقض، الشرك في عبادة الله، أي صرف شيء من العبادات لغير الله، فهذا شرك في الألوهية، لأن العبادة خاصة بالله عز وجل وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. وقوله قال الله تعالى، هذا استدلال من الشيخ رحمه الله، هذا استدلال من الشيخ رحمه الله على أن الشرك من نواقض الإسلام، قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من مات على الشرك فإن الله لا يغفره. وقوله ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك ودون الكفر الأكبر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وقوله لمن يشاء أي لمن يريد، فمن مات على غير فمات على غير الشرك فكما تقدم هو تحت المشيئة، وقد فصلنا في ذلك. وقوله وقال هذا دين آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله يعني الشرك الأكبر، فقد حرم الله عليه الجنة أي منعه من الجنة منعا أبديا، أي منعه من دخول الجنة منعا أبديا. وقوله ومأواه النار أي مصيره جهنم خالدا فيها، أي مصيره جهنم خالدا فيها. وقوله وما للظالمين من أنصار أي ليس الكافرين من أحد يحميهم وينصرهم من دون الله، فالظالم هنا بمعنى الكافرين. وهذا دليل على أن المشرك مخلد في النار. وقوله ومنه الذبح لغير الله أي من الشرك الأكبر الذبح لغير الله، أي يذبح حيوانات أو طيورا يتقرب بها لغير الله. سواء ذكر اسم الله عليها أم ذكر اسم غيره، فأما إن ذكر اسم غير الله فواضح، كان يقول باسم المسيح أو باسم الجن. وأما إن ذكر اسم الله فإنه مشرك أيضا، لأن نيته التقرب لغير الله، ومن ذكر اسم الله فهو أيضا مشرك شركا أكبر، لأن نيته التقرب لغير الله. وقوله كمن يذبح للجن أو للقبر، ذكر هذين المثالين لأنهما موجودان في عصره رحمه الله، ولا يزال إلى اليوم من يذبح للجن وللقبور كمن يصاب بالسحر ويقول له الساحر اذبح حيوانا صفته كذا وكذا ولا تسمي عليه ولا تسمي عليه وينفك منك السحر. وقوله الشرك في عبادة الله، يجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك ولا يأمن وقوعها فيه، لأنه خطير، ولأن الإنسان قد يفتتن به، وقد خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه وبنيه الشرك الأكبر، فغيره من باب أولى. قال الله تعالى عنه أنه قال، قال الله تعالى عنه أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. والمراد أن يتخذ أناسا أو حتى جنا يجعلهم واسطة بينه وبين الله، فيصرف لهم عبادات بقصد أنهم يقربونه إلى الله، بقصد أنهم يقربونه إلى الله. وهذا موجود عند القبوريين قديما وحديثا، فيأتون لقبر الولي ويذبحون عنده ويستغيثون به ويعتقدون أنه يبلغ حوائجهم إلى الله، فهذا شرك أكبر، مع أنهم يعتقدون أن الله ربهم وخالقهم وأن هذا مخلوق، لكنهم يقولون إن هؤلاء لهم منزلة عند الله كبيرة، فنحن نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله، فنقول هذا شرك المشركين الأوائل، وهذا هو الكفر بعينه. قال الله تعالى في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله يسألهم الشفاعة. طيب وقوله وسائط، وسائط نقول جعل الواسطة بين الله، بينك وبين الله، جعل واسطة بين الإنسان وبين الله. إن تقرب إليهم بالعبادة فهذا شرك أكبر، وإن سأل الله بهم فهذا شرك أصغر وبدعة وضلالة. كأن يقول يا ربي أسألك بجاه فلان، أسألك بجاه فلان، هذا بدعة وضلالة وشرك أكبر، شرك أصغر يقود للشرك الأكبر. كمن يقول بحق جاه النبي، بحق جاه النبي، أو أتوسل إليك بمحمد، أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ويسألهم الشفاعة، المراد يسأل الأموات، يسأل الميت أن يشفع له عند الله، فهذا الشرك الأكبر. أما لو سأل الحي فهذا جائز، أما لو سأل الحي فهذا جائز. كان يقول مثلا لعالم من العلماء اشفع لي عند الله، والمعنى ادعو الله لي، ادعو الله لي. ودليل ذلك يعني جواز أن يسأل الحي الشفاعة، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. الحديث كما تقدم رواه مسلم. هم أحياء يسألون الله عز وجل أن يغفر الميت، هذه شفاعة. وقوله ويتوكل عليهم أي يعتمد عليهم بقلبه، يعتمد عليهم بقلبه في جلب المنافع ودفع المضار، في جلب المنافع ودفع المضار، فهذا كفر أكبر. أما لو توكل عليهم على أنهم أسباب وأن الفاعل الحقيقي هو الله فهذا شرك أصغر. أما لو توكل عليهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا مع اعتقاد أن الفاعل الحقيقي هو الله فهذا شرك أصغر، يسمى شرك الأسباب، يسمى شرك الأسباب. وقوله كفر يعني الكفر الأكبر، وقوله إجماعا أي بإجماع علماء المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. ثم قال الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. والمراد من لم يعتقد أن المشركين كفار، من لم يعتقد أن المشركين كفار وأن غير المسلمين كفار، فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. فيجب أن نعتقد أن من خالف الإسلام، يجب أن نعتقد أن من خالف الإسلام فهو كافر كفرا أكبر، فهو كافر كفرا أكبر. وليس المعنى أن الإنسان الذي لم يتكلم بتكفير المشركين كافر، ليس المعنى أن الإنسان الذي لم يتكلم بتكفير المشركين والكفار فهو كافر، لأن الإنسان قد يكون غافلا أو مشغولا بنفسه أو بمعيشته، لكن المراد أنه عند ذكر الكفار بأنواعهم يجب أن يعتقد كفرهم، وأنهم خارجون عن الإسلام وأن دينهم ليس مقبولا. وقوله أو شك في كفرهم، أي تردد، هل هؤلاء كفار فعلا أم أن دينهم يمكن أن يكون مقبولا. وهذا في الواقع يوجد عند بعض المسلمين رجالا ونساء، فيكون عندهم تردد ويقول والله ما ندري هؤلاء اليهود والنصارى يمكن أن الله يقبلهم، وهذا خطأ عظيم لا شك، بل هو كفر في الواقع. وقوله أو صحح مذهبهم يعني أقر ما هم عليه من الدين واعتقد أنهم على حق، كمن يظن أنهم بانتسابهم إلى موسى وعيسى عليهما السلام، ووجود التوراة والإنجيل، عندهم يعتقد أن دينهم مقبول صحيح. وقوله كفر أي خرج عن الملة. والواجب أن نعتقد كفر غير المسلمين، ويجب أن نبغضهم في الله، ولو ماتوا لا نصلي عليهم ولا ندعو لهم ولو كانوا أقرباء لنا، ولا يجوز التوارث بين المسلم والكافر، ولا يجوز أن يزوج المسلم الكافر الكافرة، ولا المسلمة الكافر. ويستثنى من ذلك زواج المسلم من اليهودية والنصرانية. ويجب أن نتبرأ منهم ومن كفرهم، ولا يجوز أن نبدأهم بالسلام ولا أن نثني عليهم أو نحبهم. ويحرم التشبه بهم، ولكن ليس معنى هذا أن نؤذيهم إذا صاروا في بلادنا، أو أن نأكل حقوقهم، ويجوز لنا أن نكافئهم ونتصدق عليهم إن كان في ذلك تأليف لهم عن الإسلام، لأنهم يكونون من المؤلفة قلوبهم. ثم قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. المعنى: من اعتقد بقلبه سواء نطق بلسانه أم لا، لكن يعتقد بقلبه أن طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في الدعوة أو في الأخلاق أو المعاملات أو في العقيدة أنه أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة، مكذب القرآن والسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، هذه في الواقع مسألة ثانية، مسألة أخرى. فيقول: إن الأحكام الصادرة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير الإسلام، أحسن، كمن يعتقد الآن مثلا أن القانون الفرنسي أو البريطاني أو الأمريكي أحسن من القرآن والسنة، كأن يقول إن القرآن لزمن تقدم، وأما في الوقت الحاضر فالقرآن والسنة لا يصلحان، لأن الناس تطوروا فهذا كافر الكفر الأكبر. وقوله كالذين يفضلون حكم الطواغيت، كالذين يفضلون حكم الطواغيت، هذا مثال، هذا مثال لمن يكفر بتحكيم غير النبي صلى الله عليه وسلم. والطواغيت جمع طاغوت، وهو كل متبوع خالف الإسلام. ومن الطواغيت ما يسمى عند بعض الأطراف عندنا في الجزيرة، ما يسمى عند بعض الأطراف عندنا في الجزيرة بالسلوم، بالسلوم أو العادات القبلية، حيث يتحاكمون إلى جاهل لا يعرف الشريعة، لكنه مقدم في قومه، لكنه مقدم في قومه، قد رأسوه عليهم، ويسمى عند بعض الناس مقطع الحق، يسمى مقطع الحق، فهذا كافر الكفر الأكبر. وقوله يفضلون، يعني يجعلون هذه الأحكام أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يفضلون لا يلزم من الكفر، لا يلزم من الكفر أن يكون يفضل حكم غير الله، بل لو اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أو اعتقد، هذا ثالث، أو اعتقد أن حكم الله ورسوله أحسن، لكنه يجوز أن يتحاكم إلى القوانين، فهذا كله كفر أكبر. ثم قال الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. أبغض يعني كره، كره بقلبه شيئا ولو أدنى شيء من الشريعة والسنة. ولو أدنى شيء من الشريعة والسنة لكنه أبغضه فهو كافر ولو عمل به. كمن يبغض الصلاة في المسجد، أو يبغض تقصير الثوب، أو يبغض اللحية، وكالمرأة التي تبغض الحجاب أو تبغض الفصل بين الرجال والنساء، حتى لو ارتدت الحجاب وهي تبغضه، وهي تعتقد أنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كافرة. والواقع أن بغض الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من المنافقين، لا يكون إلا من المنافقين، النفاق الأكبر. وقوله شيئا يعني أنه لا يلزم أن يبغض كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولو شيئا واحدا. ومن ذلك من يعارض البراءة من الكفار والمشركين، من يعارض البراءة من الكفار والمشركين ويقول إنهم يجب أن نحترم دينهم ونحترمهم، فهذا يدخل في هذا الحكم. وقوله من أبغض، هذا كما تقدم اعتقاد، فقد لا يتكلم الإنسان بكلمة لكنه من داخل قلبه يبغض شيئا من الشريعة، فهو كفر أكبر. ونتوقف هنا لمدة نصف ساعة ثم نعاود الكلام بإذن الله، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قوله رحمه الله: من استهزأ يعني سخر، استهزأ يعني سخر بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأدنى شيء من الدين، سواء كان يعني من أصول الدين مثلا أركان الإسلام أو أركان الإيمان، أو مثلا من أشياء الصلاة كالأذان أو الحجاب مثلا للمرأة أو تقصير الثوب أو إعفاء اللحية، المهم من شيء من أمور الدين. قال: أو ثواب الله أو عقابه، كان يستهزئ بالجنة أو يستهزئ بالحسنات أو مثلا بالحوض الذي يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم القيامة، المهم شيء من الثواب أو عقابه، يستهزئ بالنار أو يستهزئ بعقوبات الله الكونية، كفر يعني الكفر الأكبر. ثم قال: والدليل يعني على أن الاستهزاء كفر أكبر، قوله تعالى: ولئن سألتهم، يعني يا محمد سألت أولئك المنافقين الذين حصل منهم الاستهزاء. وهذه الآية نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة تبوك، فاجتمع نفر من المنافقين وقال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء يعني العلماء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذهب أوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره يعني بما فعل بما قال المنافقون. وفي هذا الدليل يعني في ذهاب عوف دليل على شرعية إخبار ولي الأمر بمن يحصل منه مخالفة للدين, شرعية إخبار ولي الأمر بمن يحصل منه مخالفة للدين, وأن هذا ليس من ما يسمونه تدبيس ودبابيس, يقول لا بل هذا من إنكار المنكر, هذا من إنكار المنكر. فوجد المهم أن عوفا ذهب فوجد الوحي قد سبقه, فوجد الوحي قد سبقه يعني نزل جبريل عليه السلام بخبر المنافقين. فجاء ذاك الرجل المستهزئ الساخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتحل وركب الناقة, فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونقطع عنا الطريق, إنما كنا نخوض ونقطع عنا الطريق, فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما قال له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكلما قال اعتذارا أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية, ما يزيده عليها ولا يلتفت إليه احتقارا له, ما يزيد عليها ولا يلتفت إليه احتقارا له. فقوله سبحانه ولئن سألتهم يعني المنافقين ليقولن أي معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب, إنما كنا نخوض ونلعب أي هذا الكلام الذي قلنا, أي هذا الكلام الذي قلنا لسنا جادين وإنما نمزح ويضاحك بعضنا بعضا وليس على سبيل الجد. وقوله قل يعني ردا عليهم, قوله قل يعني ردا عليهم أبالله وآياته, الهمزة هنا للاستفهام, الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري, أبالله وآياته هذا يشمل القرآن وكل آيات الله عز وجل ورسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم, كنتم تستهزئون يعني كنتم بهم تسخرون وعليهم تضحكون. وقوله لا تعتذروا أي لا تقدموا ما يبرئ ساحتكم من الكلام, أي لا تقدموا ما يبرئ ساحتكم من الكلام. وقوله قد كفرتم يعني الكفر الأكبر, وقوله بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم في الأصل كانوا مؤمنين، على أنهم في الأصل كانوا مؤمنين لكنهم ضعفاء إيمان، فلما حصل منهم ما حصل خرجوا عن الملة، خرجوا عن الملة. وقوله إن نعفو عن طائفة منكم، نعذب طائفة، يعني إن عفونا وغفرنا لبعضكم فلن تكون هذه المغفرة للجميع. وقد قيل إن المراد بالطائفة رجل إنما تبسم ابتسامة فقط، رجل تبسم ابتسامة فقط ثم تاب إلى الله، فالله أعلم. وقوله بأنهم كانوا مجرمين أي بسبب جرمهم العظيم يبقون على النفاق حتى يلقوا الله كافرين، يبقون على النفاق حتى يلقوا الله كافرين. إذن فمن نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء مما يتعلق به، الاستهزاء بشيء ما يتعلق به، وهذا قد كثر الآن في بعض وسائل الإعلام وفي بعض المجالس وعند بعض المتعلمين والمتعلمات علما دنيويا، وخاصة من ذهب للغرب وتعلم عندهم، وخاصة من ذهب للغرب وتعلم عندهم، فإنهم يأتون محتقرين للإسلام ولأهله، ويعملون النكات والطرف، ويعملون النكات والطرف على الإسلام والمسلمين، فهذا لا شك أنه كفر أكبر. ثم قال السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو الناقض السابع وهو السحر، والسحر عمل خفي، عمل خفي يحصل به شر عظيم. قال العلماء إنه عبارة عن عقد ورقى، عقد يعني من خيوط، ورقى أي كلام وقراءات، عقد ورقى يقولها الساحر فيقع ما أراد بإذن الله الكوني، فيقع ما أراد بإذن الله الكوني. فالسحر لا يخرج عن إرادة الله الكونية، بل لو شاء الله ما وقع، لكنه لحكمة يقع، حكمة عند الله عز وجل يقع. والغالب أن سحر السحرة
لا يكون إلا بعد أن يعبدوا الجن. والغالب أن سحر السحرة لا يكون إلا بعد أن يعبدوا الجن ويسجدون لهم ويهينون المصحف ويفعلون الفواحش القذرة، فهنا تخدمهم الشياطين وتنفذ لهم السحر. وقوله الصرف يعني صرف القلوب عن المحبة، كأن يبغضون الرجل لزوجته أو المرأة لزوجها. وقوله العطف عكس ذلك، أي يجعلون الشخص يحب شيئا معينا، وهذا يكثر في الزواجات من أجل أن فلانا يتزوج فلانة يعملون له سحرا من أجل يتزوجها، وهذا نعوذ بالله كفر. يقول الشيخ من فعله أي كان ساحرا أو رضي به يعني مسحورا له يسحر له كفر، يعني الكفر الأكبر. وقوله الدليل يعني على أن السحر كفر قوله تعالى عن الملكين هاروت وماروت، قوله تعالى يعني عن الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني يعلمانه السحر، وقد أنزلهما الله في الأرض ابتلاء وامتحانا. هاروت وماروت أنزلهما الله في الأرض ابتلاء وامتحانا حتى يقول يعني يقول لمن يعلمانه السحر إنما نحن فتنة. فتنة يعني ابتلاء واختبار، فلا تكفر يعني بتعلمك السحر، والمراد الكفر الأكبر. والسحر شر كبير ومرض مستطير قد يقتل الإنسان وقد يمرضه طول حياته وقد يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده. وقد كثر هذه في هذا العصور بسبب كثرة الخدم، خاصة القادمين من إندونيسيا أو من أفريقيا، فإن يكثر عندهم السحر فالواجب الحذر منهم والتوكل على الله والحذر من إيذائهم يعني بما لا يجوز، أما لو عملوا ما يستحق الإيذاء يعاقبهم ولي الأمر فلا بأس. ثم لو وقع السحر فإن الواجب الالتجاء إلى الله عز وجل في فكه، ثم يبحث عن مكان السحر، فلو وجد يتلف فيبطل تأثيره بإذن الله. والغالب والله أعلم أن السحر يوضع في مكان قريب من المسحور، غالب والله أعلم أن السحر يوضع في مكان قريب من المسحور، ويكون عنده حرس من الجن، ولكن كيدهم ضعيف، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم هناك أدوية تحمي بإذن الله عز وجل، ذكرها العلماء في الكتب. ثم قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى المظاهرة يعني أن يكون ظهيرا لهم, أن يكون ظهيرا لهم يعني ردءا لهم وقوة ومعاونتهم على المسلمين, معاونتهم على المسلمين. فهذا كفر, هذا كفر أكبر. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم, يتولهم أي يواليهم ويناصرهم ويحبهم, يحبهم يعني يحب كفرهم, يحب شركهم. فإنه منهم أي حكمهم, أي أن حكمه حكمهم وهو الكفر الأكبر. إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق, والمراد بالظالمين هنا الكفر الكافرين الكفر الأكبر, الكافرين الكفر الأكبر. ويجب أن نعرف أنه ليس كل معاملة مع المشركين فهي كفر, ليس كل معاملة مع المشركين فهي كفر. ونقول التعامل مع الكفار أقسام. الأول أن يحبهم لدينهم, أن يحبهم لدينهم, هذا لا شك أنه كفر أكبر. الثانية أن يناصرهم على المسلمين, أن يناصرهم على المسلمين مع محبته لما هم عليه, مع محبته لما هم عليه, فهذا كفر أكبر أيضا. أما لو عاونهم على المسلمين مع بغضه لهم وكونه مكرها, مكرها, فهذا لا شك أنه ذنب عظيم, هذا لا شك أنه ذنب عظيم, لكنه لا يخرج عن الملة, لكنه يخرج عن الملة. وأما إن عاونهم مختارا, عملهم مختارا مع بغضه لما هم عليه, مع بغضهم, مع بغضهم عليه, فهذا عليه خطر من الكفر, ولا شك في أن فعله كبيرة, أن فعله كبيرة موبقة, لكن الجزم بكفره لا نجزم, لا نجزم بكفره. يعني يعاون الكفار وهو يبغضهم ويبغض دينهم, لكنه غير مجبر, غير مجبر على هذا, فهذا أشد من الثاني, أشد جدا, وقد يكفر وقد لا يكفر, فيه تردد الله أعلم. وأما نعم البيع والشراء معهم فإنه جائز, وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مغرورة عند يهودي. وأما الزواج من اليهودية والنصرانية فجائز, أحله الله عز وجل, ولكن لا شك أن البعد منهم أولى وأحوط. وأما المعالجة عندهم, كان يعالج الإنسان عند طبيب كافر, فإذا كان مأمونا فلا بأس, إذا كان الطبيب مأمونا فلا بأس. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة عبد الله بن أريقط, وكان مشركا، لكنه لما وثق منه استأجره. ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. اعتقد يعني بقلبه سواء نطق أو لم ينطق أن بعض الناس، يعني سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا يحصل عند العوام القبوريين، يعتقدون أن الولي الفلاني أنه يعني عنده استطاعة أن يخرج من الشريعة، يخرج من الشريعة، ويقول هذا ولي، هذا ولي عنده قدرة ويعلم الغيب وما أشبه ذلك من الخرافات والخزعبلات، يعتقدون فيهم ذلك، ويقولون إنهم يمكن أن يصلوا إلى مرحلة ما تلزمهم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم ولاية، بل يقولون إن عندنا دليلا على هذا الاعتقاد، يقولون إن عندنا دليلا على هذا الاعتقاد، وهو قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقولون إن اليقين درجة، درجة في الدين، إذا وصل إليها الإنسان رفعت عنه التكاليف، رفعت عنه التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، بل يفعل ما شاء، لأنه ولي مرفوعة عنه التكاليف. ثم يقولون إن الخضر عليه السلام، إن الخضر عليه السلام خرج عن شريعة موسى، والخضر هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، وجاء التصريح به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه الخضر. قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فموسى تبعه ليتعلم منه، موسى عليه الصلاة والسلام تبعه ليتعلم منه. فيقولون إنه قد يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال الخضر، أمثال الخضر. والجواب عن هذه القصة من وجهين: الأول أن نقول إن الخضر نبي، إن الخضر نبي، وبه قال كثير من العلماء، بل عليه فتوى اللجنة الدائمة في المملكة، عليه فتوى اللجنة الدائمة في المملكة أن الخضر نبي. والجواب الثاني: إن قلنا إنه ليس نبيا إن قلنا إنه ليس نبيا وإنما هو رجل صالح فيجاب بأن يقال إن رسالة موسى عليه السلام ليست عامة. إن رسالة موسى عليه الصلاة والسلام ليست عامة، بينما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة وناسخة لما قبلها من الديانات. وأما رسالة موسى كما تقدم فهي خاصة لأمته وعليه، فليس الخضر أصلا من أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم نقول هل الأفضل موسى أم الخضر؟ الجواب قطعا موسى أفضل، لأنه بالإجماع رسول، بينما الخضر فيه خلاف. وحتى لو كان الخضر نبيا فموسى من أولي العزم، بينما الخضر ليس كذلك. وعلى كل حال قد حصل من القبوريين غلو في قصة الخضر، ورتبوا عليها أشياء ضالة وعقائد فاسدة. وليس لهم في ذلك دليل، وإنما حملهم الجهل والشرك. وقوله فهو كافر يعني من اعتقد هذه العقيدة كفر الكفر الأكبر. نعتقد هذه العقيدة وأنه يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة الإسلام فهو كافر الكفر الأكبر. ثم قال العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قول الإعراض يعني الصدود والابتعاد عن دين الله أي الإسلام. وقوله لا يتعلمه يعني بالكلية، ولا يعمل به أبدا، هذا كافر. فهو يسمع عن شريعة الإسلام، يسمع عن الدين، ولكنه لا يتعلم. أو يكون عائشا بين المسلمين وينتسب للإسلام، ولكنه لا يتعلم الدين أصلا ولا يعمل به لا اعتقادا ولا فعلا. معرض، يكلم في الصلاة يقول ما لكم شغل فيه، يكلم في التوحيد يقول ما لكم دخل، يقال له أو لها اسمعوا القرآن فيقول لا أنا مشغول بمزرعتي أو بإبلي أو بوظيفتي، الدين لكم أنتم. هذا إعراض كامل، فهذا هو المخرج عن الملة. أما الإعراض الناقص، الإعراض الناقص ليس تام، فليس مخرجا عن الملة، كما يوجد عند بعض الفرق المنتسبة للدعوة، وتجدهم لا يتعلمون العلم، بل ربما نهوا عن تعلم العلم، فهذا ليس كفرا
ولكنه تقصير واضح، ولكنه تقصير واضح. يأثمون بحسب ما يترتب على هذا الترك، يأثمون بحسب ما يترتب على هذا الترك. إن فعلوا محرمات أو تركوا واجبات بسبب إعراضهم فيأثمون بقدر هذا التقصير، وأما الكفر فليس كذلك، لأن الذي يكفر بالإعراض عن العلم هو المعرض بالكلية يعني تماما. وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، أي لا أحد أشد ظلما من هذا الذي ذكر بالقرآن ثم أعرض عنها، أي ثم صد وابتعد عن الآيات. وقوله إنا من المجرمين منتقمون، المجرمين هنا يعني الكافرين الكفر الأكبر، ويفهم من الكلمة هل هي كفر أكبر أو أصغر بحسب السياق، بحسب السياق. وقوله منتقمون أي معاقبون لهم. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. الهازل خلاف الجاد يعني المازح والمستهزئ، والجاد هو المصمم والذي يقدم عن علم وعن بصيرة، يعني يقدم على هذه النواقض قولا أو اعتقادا. وقوله الخائف يعني الذي يخاف خوفا غير حقيقي، أي خوفا لا يعذر معه، كأن يقال أسجد للصنم وإلا كسرنا سيارتك، ولا كسرنا سيارتك، أو سب الله عز وجل، أو فصلناك من الوظيفة، أو أترك الصلاة وإلا أخذنا مالك. فهذا وإن كان الخوف له وجه إلا أنه خوف ليس ملجئا، ليس ملجئا. ولذلك قال الشيخ إلا المكره، إلا المكره يعني إلا الذي أكرهه من يستطيع إنزال الضر به، كأن يقول أسجد للسلم وإلا قتلتك الآن بالسيف أو بالبندقية، هذا إكراه. أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا قتلنا ولدك وأنت ترى، وهم قادرون على ذلك وسوف ينفذون ما قالوا، فهذا إكراه يسمى إكراها ملجئا، إكراها ملجئا، فهذا يفعل ما أرادوا ولا شيء عليه، لأنه إنما فعل ذلك مكرها. وقد قال الله تعالى من كفر بالله قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فهذا لا يكفر. وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني إن شرح صدره الكفر فهذا هو الذي يكفر، ولذلك قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, يعني بسبب كفرهم, بسبب كفرهم الكفر الأكبر. قال الشيخ رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا, يعني كل هذه النواقض التي ذكر الشيخ خطيرة, فالإنسان لا يأمن نفسه من الوقوع فيها. وقوله: ومن أكثر ما يكون وقوعا, تقع من الناس كما تقدم, تقع يعني في عصر الشيخ رحمه الله, ولذلك ذكرها, ذكر هذه العشر. وقوله: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه, أي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون حذرا من الوقوع فيها, وأن يكون خائفا على نفسه من أن يقع في هذه النواقض. وقوله: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه, أي نلجأ إلى الله عز وجل ونعتصم به مما يوجب أن يغضب الله علينا. وكذلك نعوذ بالله من أليم عقابه, أي عقابه الذي هو أليم, أي شديد موجع, فإن الله إذا عاقب أوجع سبحانه وتعالى, نسأل الله أن يقينا عذابه. وقوله: وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجملة خبرية لفظا, إنشائية معنى, خبرية لفظا إنشائية معنى, لأن صلى فعل ماضي, فنحن لا نخبر أن الله, فالشيخ رحمه لا يخبر أن الله صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم, وإنما يدعو. إذن فهذا الفعل خبر لفظا إنشاء معنى, على خير خلقه يعني أفضل مخلوقاته, وهذا يشمل مخلوقات السماوية والأرضية, محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى آله يعني أقارب المؤمنين, وصحبه وهم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك, كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك, سواء كان رجلا أو امرأة, وسواء كان كبيرا أم صغيرا. وقوله: وسلم, أي نجا محمدا وآله وصحبه, أي نجا محمدا وآله وصحبه من الآفات والشرور الدنيوية والدينية والأخروية. وهذا الدعاء من الشيخ لطيف ختم به هذه الرسالة النافعة, نسأل الله أن يغفر للشيخ مغفرة واسعة وجميع علماء المسلمين, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم, والحمد لله رب العالمين.